عن تكميل الإيمان وعن العلم والعمل باللهو واللعب انصرفوا عن العلم، فعاقبهم الله بأن أظهر لهم هذه الفتن الكبيرة، فضعفوا ومالوا معها بسبب ضعف إيمانهم. هذا يبين طبيعة إيمان الظالمين لأنفسهم وأنهم على خطر عظيم في الدنيا والآخرة، ويبين أهمية العناية بالإيمان بتعلمه وتكميله. وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين، وهم مؤمنون بالرسول باطنا وظاهرا لكن إيمانا لا يثبت على المحنة. ولهذا يكثر من هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحرمات. إذا كان الوضع قويا والحكومة قوية آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، فإن الناس يكونون على خير، يصلون ويصومون والمنكرات مقموعة صعب طريقها، فالناس على خير. ولكن إذا ضعف الأمر وحصلت البلبلة أو اختل الأمن وظهر أهل المنكرات وكثروا أو كان العدو غالبا، فعندها تكون الفتنة والمحنة، ويأتي أهمية الرسوخ في الإيمان. هذه طبيعة إيمان هؤلاء، لذلك يكثر من هؤلاء فعل الكبائر المحرمات وترك الفرائض لضعف إيمانهم، ولأنهم لم يتعلموا ولم يكملوا شعب الإيمان. طيب، ما هو حكم هؤلاء وحالهم في الدنيا؟ هؤلاء الذين إيمانهم مجمل ضعيف ولم يتعلموا العلم ولم يجاهدوا أنفسهم في تكميل شعب الإيمان وعندهم معاصي وكبائر، ما هي حالهم في الدنيا؟ هل هم كفار؟ لا، في الدنيا يعاملون معاملة المسلمين. هؤلاء في عداد المسلمين تجري عليهم أحكامهم، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، لكنهم على خطر في الدنيا والآخرة، لكنهم على خطر في الدنيا والآخرة. انتبه، هم الآن مسلمون، عندهم إيمان، ليسوا بكفار ولا منافقين، ومع ذلك هم على خطر عظيم، والخطر من الله عز وجل، العقوبات. الأخطاء، أهم أخطاء الأخطار التي قد تعترض لهم وتجري عليهم في الدنيا أمران: الأول الفتنة في الدين، هم على خطر في الدنيا من أمرين: الأمر الأول الفتنة في الدين، وذلك بأن تتسلط عليهم شياطين الإنس والجن بسبب ظلمهم، فتستجرهم بالشهوات والشبهات إلى الكفر أو النفاق. هم على خطر من الفتنة في الدين بسبب ضعف بصيرتهم لأنهم لم يتعلموا، وضعف إيمانهم لأنهم لم يكملوا، فيسهل على الشياطين التسلط عليهم وإغوائهم، فتستجرهم إلى أن توقعهم في النفاق أو الردة، نعوذ بالله. هذا الخطر الأول. أما الخطر الثاني فهي العقوبات التي يعاقب الله بها من عصاه وتجرأ على محارمه ولو كان مسلما، أن تنزل عليهم عقوبات في الدنيا من تسليط الأعداء، أو أن يلبس الله بعضهم أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض، أو تنزل بهم أمراض أو فقر أو زلازل أو براكين أو غير ذلك من العقوبات التي ينزلها الله بالظالمين. هذان الأمران أو هذان الخطران وردا في آية واحدة في قوله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أي في الدين، أو يصيبهم عذاب أليم. لذلك الظالمون لأنفسهم مسلمون، لكنهم على خطر عظيم بسبب ظلمهم وسبب معاصيهم وبسبب إعراضهم عن دين الله، لا يتعلمونه ولا يعملون به ولا ينصرونه ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يقيمون حدود الله، الذين أعرضوا عن دين الله مع أنهم يحبون الله ويحبون الرسول ويصلون ويحبون الدين، لكنهم تجرأوا على محارم الله فوقعوا في الكبائر وانخذلوا عن نصرة دين الله، لا ينصرون دين الله عز وجل، فلذلك يعاقبهم الله إما بفتن وشبهات تشربها قلوبهم فتخرجهم عن الدين الصحيح نعوذ بالله، أو بأوضاع وعقوبات يتجرعون فيها الغصص والنكال. فالله سبحانه وتعالى غيور إذا انتهكت محارمه، وقال سبحانه وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هذه الآية نزلت في المسلمين بأنهم إذا تخلوا وأعرضوا عن الدين فإن الله قد يصيبهم بشيء من هذه العقوبات. ويدل على ذلك أيضا قول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر، ما هو الفساد الذي ظهر في البر والبحر؟ هي العقوبات من شح المياه وكثرة الأمراض وفساد الزروع والزلازل والبراكين والحروب وغلاء الأسعار والفقر وكثرة قطاع الطرق وما يحصل من الفساد في البحار، سببه فساد الناس بما كسبت أيدي الناس. سبب هذا الفساد هو فساد الناس، وهو المعاصي وانتشار الفواحش وانخذال أهل الإسلام عن نصرة الدين وكثرة الظلم والبغي. ثم بين سبحانه وتعالى أنه أذن بذلك لإظهار حكمة، لحكمة أرادها سبحانه، وهي أن يذيقهم بعض الذي عملوا عقوبة لهم، وأنها موعظة وتذكير لهم لعلهم أن يرجعوا إلى دينهم ويكملوا إيمانهم فيكونون في مأمن من عقوبات الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الأخطار التي تتهدد الظالمين لأنفسهم في الدنيا، وهم مؤمنون مسلمون معهم إيمان ومعهم لا إله إلا الله ومعهم التوحيد، ومع ذلك على هذا الخطر العظيم في الدنيا. أما في الآخرة فهم على أخطار عديدة، أولها عذاب القبر، فإن الله أعد لأهل الكبائر عذابا في قبورهم يتناسب مع ما هم فيه أو ما هم عليه من الكبائر، فورد من ذلك أن الذي يمشي بالنميمة والذي لا يستبرئ من البول يعذب في قبره، وورد من ذلك أيضا كما في حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه رأى أناسا في تنور عرايا نساء ورجال، وبين أن هؤلاء هم أهل الفواحش يجمعون في تنور ويأتيهم لهب من تحتهم، فإذا جاءهم ضوضوا سمع لهم صوت وانزعاج، ويفعل بهم ذلك حتى يوم القيامة، وأن الذي يأكل الربا يلقم حجرا ويعذب، وأن الذي ينشر الإشاعات والكذب يشرشر وشدقه، وأن الذي ينام عن صلاة المكتوبة يثلغ رأسه، وهكذا وردت نصوص كثيرة تبين أن أهل الكبائر يعذبون في القبر ولا ينتهي أمرهم، فإنهم إذا حشر الناس لهم ترتيب خاص، لأنهم تجرأوا على محارم الله وتجرأوا على معاصي الله، وهم يعرفونه وعنده ويوحدونه، لكنهم لم يرعوا هذا التوحيد وهذا الإقرار، ولم يقوموا ويوفوا بما عاهدوا عليه الله عز وجل، لأن لا إله إلا الله عهد يتعهد بها الإنسان أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وأن يقبل هذه الشريعة التي جاء وهذا الدين والرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعمل بها، فأخل بهذا العهد. فورد أنهم يوم القيامة يحشرون مع الناس وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق على حسب أعمالهم، وأشد عذاب يصيبهم في ذلك اليوم هو الخوف والقلق الذي تنخلع له القلوب، يبقون في هذا الموقف خائفين حيارى مدة طويلة لا يعلمها إلا الله. وورد أن بعض أهل الكبائر يعذبون أيضا في الحشر، كما ورد أن أهل الكبر والعجب والخيلاء يحشرون أمثال الذر ويطأهم الناس بأرجلهم، وورد أن آكل الربا يقوم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وورد أن الذين يظلمون يأتون يحملون ما ظلموا في أعناقهم إن كان أرضا أو إن كان شيئا من الأنعام يحمله على ظهره، يعذب بحمله ويخاف من تبعته. وكما ورد أن الذي لا يزكي يبطح بأرض وتطأه أنعامه إن كان ماله من الأنعام، أو يكوى جبينه وجنبه بماله إن كان من النقود من الذهب والفضة، يعذب في الحشر. ثم أيضا لهم نوع آخر من العذاب، وذلك أنهم إذا اشتد بهم الظمأ يقال لهم ألا تردون، أي إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيردون مع من يرد، لأنهم كانوا يصلون ويتوضؤون فلا يمنعون من الدخول إلى ساحة الحوض، ثم يمد النبي صلى الله عليه وسلم الأكواب يشرب منها المسلمون الأبرار المتقون، فيشربون شربة لا يظمؤون بعدها أبدا، فيفرح هؤلاء الظالمين لأنفسهم أهل المعاصي وأهل البدع الذين أحدثوا في دين الله وخالفوا أمر الله، يفرحون فرحا شديدا لأنهم بقوا في الحشر ظمأ، فيمدون أيديهم وتمد لهم الأكواب حتى إذا لم يبق بينهم إلا أن يمسكوا بها يختلجون، يسحبون بقوة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وفي رواية ما فعلوا بعدك من البدع والمعاصي والإعراض عن التعلم، فينالهم من الهم والألم والعذاب ما لا يعلمه إلا الله. ثم أيضا لهم ترتيب عند الحساب، فإنهم ينقسمون إلى أقسام، منهم من يكون عنده سيئات ولكنها طهرت بعذاب القبر، عذبوا في قبورهم على قدر أعمالهم ثم انقطع عنهم العذاب، ويأتون يوم القيامة وقد كفرت سيئاتهم، فهؤلاء يكونون لا يدخلون في الميزان لأنه لم يبق لهم سيئات، ولكنهم أقل من الأبرار، لأن المتقون ينقسمون إلى قسمين: قسم يصرف بهم إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهؤلاء هم المقربون السابقون، وقسم يصرفون إلى الجنة بعد حساب يسير وهو العرض، ثم يبقى الظالمون لأنفسهم. فأولهم وأحسنهم منزلة هذا الذي عذب في قبره عذابا ثم لم يبق من سيئاته شيء، ومنهم من يأتي إلى الموقف إلى الحساب وعنده سيئات، فهؤلاء توزن سيئاتهم مع حسناتهم، فينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم رجحت الحسنات فهؤلاء يكون أمرهم إلى الجنة ولكنهم أقل من الفريق الأول، وقسم منهم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فهؤلاء يوضعون في مكان بين الجنة والنار هو ما يسمى بالأعراف، وهؤلاء هم أهل الأعراف، وهذا عذاب لهم، لأنهم كما أنهم في الدنيا بين الإيمان والكفر تساوت سيئاتهم وحسناتهم، وضعوا في مكان بين الجنة والنار، فإذا رأوا الجنة طمعوا فيها، وإذا رأوا النار انخلعت قلوبهم خوفا من الوقوع بها، فيبقون في هذا العذاب النفسي ما شاء الله أن يبقوا، ثم يصرفون إلى الصراط، ويكون سيرهم في الصراط أقل من سير الذين رجحت حسناتهم على سيئاتهم. ثم الفريق الثالث هم الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم، فهؤلاء حقهم أن يدخلوا النار إلا أن يمنع من ذلك مانع كشفاعة أو غيره. ثم منهم قسم يدخلون النار، هؤلاء بعد الحساب وبعد أن تبين حالهم يصرفون إلى الصراط ويجثون عليه مؤمنهم وكافرهم، والأنبياء دعوتهم اللهم سلم سلم يجثون عليه، وهذا هو الورود. ثم بعد ذلك يصرف الكفار إلى النار مباشرة بدون صراط، ويبقى المنافقون مع أهل الإيمان ويظنون أنهم سيعاملون بنفس ما يعامل به أهل الإيمان، فيبدأ المرور على الصراط، فيمر أول ما يمر السابقون كالبرق الخاطف، ومنهم من يكون كالريح، ثم يأتي الأبرار ويمرون بسرعة أقل من سرعة المقربين، وهم يمرون على متن جهنم يرونها، والمرور في حد ذاته فيه نوع خوف للمقربين، وكلما كانت سرعته أقل كان خوفه أكثر، وكان رؤيته للنار وفزعه منها أكثر. ثم يؤتى بالظالمين لأنفسهم، منهم من يمشي على الصراط، يمشي كم سيمشي وهو يرى النار تحته وقد يناله من سمومها ونتن ريحها، ويأتي أناس من الظالمين لأنفسهم وهم الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم، يحبون حبوا على متن الصراط، وحرها ينالهم ونتن ريحها، يتعذبون، وتخرج إليهم كلاليب حمراء ملتهبة تخدشهم، تريد أن تمسك بهم وهم يتفرفصون عنها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمخدوش ناج ومكردس في النار، حتى الذي نجا تعذب عذابا شديدا وهو على الصراط يحبو، وكم سيمكث وهو يحبو على متن الصراط؟ ربما يكون في هذه الحال مدة أطول من عمره بمرات كثيرة. إذن الظالمون لأنفسهم مسلمون، ليسوا كفارا ولا منافقين كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله، ولكنهم ظلموا أنفسهم، لم يكملوا إيمانهم، تجرأوا على الله بالمعاصي، فعلوا الكبائر، فهم على خطر عظيم في الدنيا والآخرة. بقيت مسألة: هل الظالمون لأنفسهم من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ الجواب: لا، هم عندهم ولاية، عندهم ولاية على قدر إيمانهم، ولكنهم على خطر عظيم، ليسوا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لماذا؟ لأنهم لم يأتوا بشرطها، شرطها هو الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهؤلاء آمنوا وكانوا يعصون، فلم يأتوا بشرطها، ولكن معهم ولاية. تقول: كيف يكون معهم ولاية وهم قد سينالهم من هذا العذاب العظيم؟ نقول: نعم، لو قارنت حالهم وأنهم سيدخلون الجنة مع حال الكفار الذين ليس لهم حظ في الجنة لعرفت أن هؤلاء عندهم من ولاية الله، عندهم من ولاية الله على قدر ما عندهم من التوحيد. ونكتفي بهذا إن شاء الله، ولعلنا إن شاء الله إن أمد الله في العمر ويسر لنا اللقاء في يوم غد نأخذ مرتبة المقتصد والسابق بالخيرات. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، أثابكم الله في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، ما الحكمة من أمره عز وجل لهم بالإيمان مع أنه ناداهم بالإيمان؟
بالنسبة لهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هذه تبين مذهب السلف الصالح من أن الإيمان له أصل وله كمال. فيا أيها الذين آمنوا، أي من جئتم بأصل الإيمان ودخلتم في الإسلام، لا تكونوا ظالمين لأنفسكم، بل آمنوا بالله ورسوله، كملوا إيمانكم وحققوه واستكملوه. وهي كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فإذا جاء الإيمان والتقوى أو أمر بالإيمان، فإن المراد به تكميله والإتيان بكماله وهو التقوى، فعل ما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه. يعني هذه الآية تصلح دليلا لموضوعنا اليوم وهو الظالمين لأنفسهم، فإنه يقال لهم: يا أيها الذين آمنوا، أي يا من جئتم بأصل الإيمان، آمنوا بالله ورسوله، أي كملوا إيمانكم وحققوه بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: من الله علي بالهداية منذ فترة ولله الحمد، ولا أدري ماذا أفعل، هل أفعل وآخذ بالإيمانيات وأستمر عليها، أو أطلب العلم؟ أرجو الإيضاح لي في هذا لكثرة من يوجهني في ذلك، أفيدوني مأجورين.
الحمد لله، أول خطوة يفعلها من هداه الله إلى الإيمان والاستقامة أن يستشعر هذه النعمة، أن يستشعرها وأن يفرح بها. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم يسأل الله عز وجل الثبات ويكثر، وهو لا بد أن يعرف أنه على خطر، أن تخذله ذنوبه، فيسأل الله عز وجل أن يغفر له ما فرط من أمره، وأن لا يستدرجه إلى الضلال، فيسأل الله عز وجل الثبات والهداية ومغفرة الذنوب. ثم بعد ذلك يأخذ نفسه بالهون واللين، لا يتشدد بحكم ما عنده من حب الخير والاندفاع إلى أن يلزم نفسه بنظام قوي صارم قد يجعله كالمنبت، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، ولكن يجعل له ترتيب، يحفظ شيئا من القرآن ولو كان يسيرا، ويتعلم شيئا من العلم، ويبدأ بالمحافظة على الصلوات، ويستفيد من وقت الذي هو من الأذان إلى الإقامة، فإن فيه خير كثير جدا. لو اقتصر عليه في البداية مع حضور درس في اليوم أو في الأسبوع لحصل على خير كثير. مما يعينه على الثبات أن لا يكثر الخلطة، وأن يختار صحبة من الذين اطمأن إلى سلامة دينهم ونهجهم وبعدهم عن الفتن والإثارة، وإدخال وتشتيت الذهن في أمور تبكت النفس وتصعب الحل وتجعله ييأس من الإصلاح، إنما يمشي مع الرفقة الذين يحرصون على العلم وعلى العبادة، ولا يتوسع يحفظ وقته، فإن التزم بهذا أيضا يحضر الدروس للعلماء المعروفين الذين يعني اشتهر نفعهم وحرصهم وفضلهم، يحرص على دروسهم، فإنه إذا التزم بهذه فإن الله سيأخذ بيده إلى الخير. واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هي عقيدة أهل السنة في الاستثناء في الإيمان؟
الاستثناء في الإيمان هو قول العبد أو المسلم: أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، يعني يقول إن شاء الله. أهل السنة يقولون يجوز الاستثناء، وربما كان مطلوبا، وذلك أنه قوله إن شاء الله ليس شكا كما يزعم الذين خالفوهم، إنما هو يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه يقول إذا نظر هل كمل إيمانه، هل جاء بكل ما أمره الله به على الطريقة والصفة التي أرادها الله، هو لا يدري عن هذا، يأمل هذا، يقول إن شاء الله أن أكون قد آمنت وفعلت ما طلب مني كما أراد الله، فهو باعتبار الكمال يقول إن شاء الله. وأيضا يسأل الله عز وجل أن يكون قد قبل منه، هل هو يعلم أنه مؤمن عند الله يعني مقبول عند الله؟ لا يدري، فهو يقول إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، أي مقبول، أي مقبول. وملحظ آخر: هل يعلم أنه سيستمر على هذا الإيمان؟ فهو إذن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أي أثبت عليه وأكون مقبول عند الله، وإن شاء الله أكون قد بلغت أو يعني أديت ما طلب مني من الإيمان على الوجه الذي يرضي الله. الذين خالفوا السلف في هذا سببه هو السبب الذي دائما نذكره، وهو أنهم لا يفرقون بين أصل الإيمان وكماله، عندهم الإيمان شيء واحد، فإذن يقولون إذا قال لا إله إلا الله خلاص أصبح مؤمنا كامل الإيمان، فليقول إذن أنا مؤمن، ولا يقول إن شاء الله، لأنه إن قال إن شاء الله كأنه يشك في إيمانه، سببه عدم تفريقهم. فما دام أن الأصل الذي أدى بهم إلى ذلك باطل فهذا القول أيضا باطل. هذا هو مذهب أهل السنة، أن الاستثناء جائز بل مطلوب إذا كان يعني المراد كمال الإيمان. ومثله لو أنك رأيت شخصا يظهر عليه سمة الخير والصلاح وأنت لا تعلم ما في نفسه وما في قلبه ولا تعلم ما يخفى من أمره، فتقول أحسبه مؤمنا إن شاء الله، أحسبه مؤمنا إن شاء الله، لأنك لو جزمت فهذا فيه مجازفة. لو قلت هذا مؤمن دون أن تقول إن شاء الله أو أحسبه فأن هذا مجازفة، لأنك ما تدري، تشهد بشيء ينقصك بعض يعني ما يلزم للحكم، فتقول أحسبه إن شاء الله مؤمنا.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: احتج علي بعض النصارى في بلدي بقول الله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك إلى قوله جل وعلا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، إلى صدق دينهم إلى يوم القيامة، بماذا أرد عليهم؟ أفيدون مأجورين.
يعني في قوله إلى يوم القيامة، الحمد لله الآية بيّنت أن النصارى أو الحواريين اتبعوا، وأصبح النصارى الذين يعرفون اليوم هم يعني ينتسبون إلى الحواريين، واليهود هم الذين عادوه وكفروا به، وإلى اليوم الحمد لله نشاهد أن النصارى فوق اليهود، وإلى لا إلى الآن نرى أن الذين كفروا به وهم اليهود إلى اليوم نرى أنهم مغلوبين، قد ظهر عليهم النصارى، بل إنهم لا يقوم لهم قائمة في هذا اليوم إلا بحبل من الله وبحبل من الناس، الحبل الذي من الناس هو مساعدة بعض النصارى لهم، لكن لا يقول أحد أبدا أن اليهود ظهروا على النصارى، هذا هو المعنى وليس فيه إشكال الحمد لله.
أحسن الله إليكم. يقول: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة ساعة وساعة، وقول معاذ رضي الله تعالى عنه اجلس بنا نؤمن ساعة، وهل المراد بالساعة هي الساعة التي نعرفها الآن؟
المراد بالساعة أولا هي جزء من الوقت لم يكن محددا في القديم، وإن كان أهل الإسلام حددوه وقسموا النهار إلى 12 ساعة فيما بعد، وهي بمعناه بمعنى الساعة المعروفة اليوم، لكن ليس بقدرها بوقتها. والمقصود نؤمن ساعة يعني وقتا من الزمان، ليس يعني أغلب اليوم، ليس أغلب اليوم ولكنه جزء من اليوم، جزء من الوقت. نعم. وقوله نؤمن ساعة أو يا حنظلة ساعة فساعة، هذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن المؤمنين حال تلبسهم في العبادة أكمل منهم حال تركهم للعبادة. فالمسلم وهو في الذكر وفي الدرس وفي الصلاة أكمل من نعم، وإيمانه هو أكمل منه إذا كان خارج الدرس أو خارج الصلاة أو خارج العبادة. وهذا المعنى ذكره بعض المفسرين في قوله تعالى مثل نوره كمشكاة في مصباح، إلى قوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فقالوا هنا في بيوت هناك محذوف، هناك محذوف تقديره أكمل ما يكون هذا النور حال كونهم في بيوت، أي حال كونهم يؤدون الطاعات والعبادات التي شرعت في البيوت من الصلاة وحلق العلم والذكر. فإذن هذا يدل على أن إيمان الإنسان، كل إنسان أي كل مؤمن، على أن إيمان المؤمن يزيد وينقص، يكون أكمل إذا كان في العبادة في الذكر وفي مجالس العلم. وهذه فائدة عظيمة، وهي أن دروس العلم تزيد في الإيمان وتجلب السكينة وقوة اليقين، فإذا أكثر منها الإنسان واستمر عليها كان حظه من صلاح القلب ومن اليقين ومن الطمأنينة أكبر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: أشكل علي فهم قولكم إن العمل شرط كمال للإيمان، وأن تارك جميع العمل كافر، أفيدون مأجوري؟
وأن
تارك جميع العمل كافر.
أما بالنسبة لقول السلف أن الإيمان أن العمل شرط أو ركن في الكمال، بمعنى أن أصل الإيمان لا يلزم له العمل، يعني لا يمكن، لا نقول أنه لا يدخل في الإسلام إلا بعمل، فإنه كما علمتم أن أصل الإيمان يدور على الشهادتين نطقا وعلما واعتقادا، ليس هنا في عمل. لم يقل أحد أن الصلاة مثلا لا بد منها لدخول الإسلام، بمعنى لو جاء شخص أراد أن يسلم بعد الفجر ونطق بالشهادتين وعالما بمعناهما مقرا به، فهل يكون مسلم الآن أو ليس بمسلم؟ إن قلنا أن العمل شرط والصلاة شرط، نقول اصبر، أنت الآن لست بمسلم حتى تأتي وقت الصلاة وتصلي تصبح بعد ذلك مسلم. هذا لم يقله أحد، بل هو ينعقد أصل إيمانه بدون عمل، بمعنى أنه لو دخل في الإسلام بعد الفجر ثم مات قبل الظهر مات مؤمنا وهو لم يعمل عملا، ويعامل معاملة المسلم. هذا المقصود، أن أصل الإيمان لا يلزم له العمل، وإنما لا يلزم لانعقاده العمل، وإن كان هو يستلزم العمل، أصل الإيمان يستلزم العمل، لأنه كما علمتم أن لا إله إلا الله تعهد، هو يتعهد بأنه سيعبد الله ولا يشرك به شيئا، فيلزمه أن يوفي بما عاهد عليه الله. ولكنهم قالوا أنه شرط لكماله، بمعنى أنه لا يبلغ كمال الإيمان إلا بالعمل، هذا معنى أن العمل شرط في الكمال أو ركن في الكمال، بمعنى أنه لا يبلغ كمال الإيمان إلا بالعمل، فإنه لو لم يعمل لا يبلغ كماله. هذا المقصود أنه شرط في الكمال. نعم، في شيء ثاني في السؤال؟
أحسن الله إليكم وأثابكم.
في شيء في السؤال ثاني؟
لا بس شيء.
طيب، جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نواصل بعون الله تعالى وتوفيقه تعلمنا لمباحث الإيمان من خلال مدارستنا لكتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وكما تعودنا نبدأ بالاستماع إلى شيء من قراءة من هذا الكتاب تتعلق بموضوع درسنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن الناس في الإيمان درجات متفاوتة حسب تفاوت هذه الأوصاف، ولهذا كانوا ثلاث درجات: سابقون مقربون، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، ومقتصدون، وهم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات، وظالمون لأنفسهم، وهم الذين تركوا بعض واجبات الإيمان وفعلوا بعض المحرمات، كما ذكرهم الله بقوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير.
تقدم معنا بالأمس أن عرفنا مرتبة الظالمين لأنفسهم وتعريف الظالم لنفسه، وأنه المسلم الذي جاء بأصل الإيمان صحيحا ويصلي يؤدي الصلاة، لكنه ظلم نفسه بأن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، ومات وهو مصر على بعض الكبائر، ولم تبلغ معصيته الكفر، يعني أنه جاء ببعض شعب الإيمان وترك بعضها، ترك بعض الشعب الواجبة، لكن ما فعله من المعاصي وما تركه من الواجبات لم يوجب له الكفر. وعرفنا طبيعة إيمان هؤلاء من خلال ما قرأناه من كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعرفنا حالهم في الدنيا، وأنهم يعاملون معاملة المسلمين، بل هم مسلمون ظاهرا وباطنا، يعاملون معاملة المسلمين، وتجري عليهم لهم ما لهم عليهم ما عليهم، إلا أن هناك أخطار تتعرضهم أو تتهددهم في الدنيا، وحالهم أيضا في الآخرة أنهم تحت المشيئة، فعرفنا أن هناك أخطارا أيضا تعترضهم في القبر وفي الحشر وعلى الصراط، وأيضا قد يدخل من شاء الله أن يدخل منهم النار ليطهر بها، فهم على أخطار عظيمة بسبب أنهم فعلوا الكبائر وماتوا وهم مصرون عليها. أما المقتصدون، ومنهم مقتصد، فإنهم الذين جاءوا بأصل الإيمان صحيحا وفعلوا الواجبات وتركوا المحرمات ويبادرون للتوبة عند الخطايا والسيئات. المقتصدون هم الذين جاءوا بأصل الإيمان صحيحا وفعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، ولكنهم لا يلتزمون بالمستحبات، وقد يفعلون بعض المكروهات، ويبادرون للتوبة عند الخطايا والسيئات. فهؤلاء طبيعة إيمانهم أنهم كملوا الإيمان الواجب، جاءوا بالإيمان الواجب، وإن فعلوا بعض السنن إلا أنهم قد يقعون في بعض المكروهات، فتكون نهاية أمرهم هذه بهذه، لكنهم الفرق بينهم وبين الظالمين لأنفسهم أن هؤلاء أن أولئك يصرون على الكبائر التي يفعلونها، وهؤلاء يبادرون للتوبة، وهذا فرق عظيم جدا. يقول الله عز وجل مادحا لهؤلاء: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهؤلاء إذن لا يصرون على الذنوب ويبادرون للتوبة بسبب علمهم، وهذا الفرق الثاني بينهم وبين الظالمين لأنفسهم. فإن الظالمين لأنفسهم كما تقدم
الغالب أن عندهم إيمان مجمل لم يتعلموا العلم، أما هؤلاء فإن عندهم من العلم بالله والعلم بدينه ما رفع من منزلتهم ودفعهم إلى تكميل إيمانهم، وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. علمهم بالله عز وجل واستشعارهم لعظمته وعلمهم بأنه سبحانه وتعالى يغفر الذنوب، وعلمهم قبل ذلك أنه سبحانه وتعالى غيور شديد العقاب لمن عصاه، هذا العلم، وعلمهم أيضا بأنه سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده، هذا العلم جعلهم يبادرون إلى التوبة، وعلمهم أيضا بأن هذا الأمر الذي فعلوه من الأمور الكبائر ومن المعاصي، هذا العلم دفعهم إلى أن يتوبوا وأن لا يصروا على ما فعلوا. فهؤلاء أيضا تميزوا بالعلم، أي أنهم تعلموا العلم وعندهم حظ من العلم، وتميزوا بقوة الإيمان القلبي، بقوة اليقين والصدق في شعب في أركان الإيمان الستة، وأنهم أيضا تميزوا بأنهم يعملون السنة، يعملون أعمالهم على السنة ويتجافون عن البدع والمحدثات. فهؤلاء أصبحوا في مرتبة المقتصد، والمقتصد هو الذي يأتي بما كلف به على أدنى مراتب الكمال، على الكمال لكن على أدناه فهو مقتصد، وأحسن من المقتصد المحسن الذي يزيد في إتقان عمله ويتجاوز ما طلب منه إلى فعل المستحبات ويزيد في الخير وفي الإتقان، فهذا هو الإحسان. والأول هو الاقتصاد، هؤلاء مقتصدون أي وقفوا على ما طلب منهم ولم يزيدوا. ما هي أسماء أهل هذه المرتبة؟ لهم أسماء كثيرة، من أسمائهم الأبرار، المقتصدون، الأبرار، أصحاب اليمين، الصالحون، وإذا أطلق لفظ المؤمنون فإنه ينصرف إلى هؤلاء، وأيضا المتقون فإنهم يشتركون مع السابقين في وصف المتقين، وكل ما ثبت لهؤلاء من الأوصاف فإنه ثابت للدرجة التي فوقهم وهم السابقون، ثابت لهم على وجه أكمل، فلهم حظ من كل هذه الأسماء لكن على وجه يكونون فيه أكمل في حقيقة تلك الصفة، لكن وردت هذه الأسماء لهم، خصوا بها الأبرار، أصحاب اليمين، الصالحون، المقتصدون. فمثلا في سورة الإنسان قال الله تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. الأبرار وصفهم الله أو وصف شرابهم بأنه كافور، بأنه إن الأبرار يشربون من كأس، يشربون كأسا، والكأس أصلها الخمر يشربون هذا الشراب الطيب، ويمزج لهم هذا الشراب بالكافور، بشيء من الكافور، يعني أن أصل شرابهم هو الكأس الخمر في هذه الآية، ويؤخذ من الكافور شيء ويمزج به هذا الشراب، فكأن السامع عظم أمر الكافور وفهم أن الكافور شيء عظيم أطيب من الكأس، وكأنه اشتاق إلى أن يعرف ما هو الكافور، فقيل له: عينا يشرب بها عباد الله. الكافور هو عين، هذه العين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يشرب بها عباد الله أي يرتوون بها، لا تمزج لهم مع غيرها. فعباد الله الذين هم السابقون المقربون الكمل من عباد الله، هؤلاء يشربون من الكافور صرفا بلا مزج، ويؤخذ للأبرار الذين هم المقتصدون يؤخذ منه شيء يمزج لهم فيه. ومثل هذا أيضا ورد في سورة المطففين في قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم: عينا يشرب بها المقربون. فهم إذن يشربون من الرحيق المختوم، هذا شراب الأبرار، ويؤخذ من التسنيم شيئا ويمزج لهم في شرابهم، يمزج الرحيق بشيء من التسنيم. ثم بين ما هو التسنيم، وأنه شراب المقربين يشربون من التسنيم صرفا بلا مزج، فبين أن الأبرار هم الدرجة الأولى، بين أن الأبرار هم الدرجة الأولى، والمقربون هم الكمل، الدرجة الأولى في الكمال، الدرجة الأولى في الكمال، ثم المحسنون المقربون أكمل. هذه بعض النصوص في اسمهم أو وصفهم بالأبرار. أما أصحاب اليمين فقد ورد في قوله تعالى في سورة الواقعة: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. فرق بين أصحاب اليمين وبين السابقين في الاسم وفي الصفة، فبدأ سبحانه وتعالى بذكر أوصاف ونعيم السابقين، ثم عقب بعد ذلك بذكر أصحاب أهل اليمين. أما أصحاب الشمال في هذه السورة فليس المراد بهم الظالمون لأنفسهم من المسلمين، بل المراد بهم الكفار المكذبون للبعث الذين لم يؤمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر. ثم أيضا بين حالهم عند الموت في آخر السورة: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فهذا ذكر هذا الاسم والنصوص التي ورد فيها، وهو أصحاب اليمين. أما المقتصدون أو المقتصد فورد في هذه الآية التي نحن نتدارسها في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. أما تسميتهم بالصالحين واختصاصهم بهذا الاسم فإنه مأخوذ من قول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإنه ذكر الصالحين بعد الصديقين وفصل بينهما بذكر الشهداء، لأن الشهداء قد يكونون من الأبرار الصالحين، أي من درجة الأبرار من درجة المقتصدين، وقد يكونون من درجة السابقين، وقد يكونون أيضا من الظالمين لأنفسهم. فإنهم إن كانوا من الظالمين لأنفسهم فإنه ورد في النصوص أنها تكفر عنهم سيئاتهم ما عدا الدين كما ورد في الحديث. هذه بعض أسمائهم. أما المرتبة فإنها تسمى مرتبة المقتصد، وتسمى مرتبة كمال الإيمان الواجب، تسمى مرتبة كمال الإيمان الواجب باعتبار أنهم جاءوا بشعب الإيمان الواجبة ولم يزيدوا عليها. وقلنا أنه لا يعني أنهم لا يصلون النوافل ولا يفعلون بعض الصدقات، لكن لكونهم يفعلونها ويفعلون بعض المكروهات فإن حالهم يكون في الغالب على الاقتصاد، وهم أيضا درجات متفاوتة المقتصدون كغيرهم، فمنهم من يكون أقرب إلى الظالمين لأنفسهم، ومنهم من يكون أقرب إلى درجة السابقين بالخيرات، ومنهم من يكون بين ذلك. فتسمى هذه المرتبة مرتبة كمال الإيمان الواجب باعتبار أنهم جاءوا بشعب الإيمان الواجبة ولم يزيدوا عليها في الغالب، فهم قد حققوا الشق الأول من حديث الأولياء وسبب الولاية، وهو الحديث القدسي يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وكأن سائلا اشتاق إلى أن يكون من هؤلاء، اشتاق إلى أن يكون من الذين يدافع الله عنهم ويحميهم ويغار لهم وينتصر لهم، فقال فكأنه قال كيف الطريق إلى ذلك، كيف الطريق لأن أكون من أولياء الله؟ فجاءه الجواب وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. إذن هؤلاء قد جاءوا بهذه المرحلة، جاءوا بما افترضه الله عليهم، فهم إذن من أولياء الله، وجاءوا بأدنى السبب الذي به تنال ولاية الله. فإذا قيل كمال الإيمان الواجب يعني أنهم كملوا إيمانهم الواجب وجاءوا بشعب الإيمان الواجبة، جاءوا بشعب الإيمان الواجبة، والغالب في حالهم أنهم لم يزيدوا عليها. فهذه المرتبة هي أدنى مراتب التقوى المعتبرة في حصول ولاية الله تعالى، جاءوا بأدنى مراتب التقوى التي تنال بها ولاية الله، التي هي شرط لولاية الله، كما في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ففي قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ذكر لهم ثوابا عظيما وكرامة جليلة في الدنيا والآخرة، وهي أنه يزول عنهم الخوف والحزن في الدنيا والآخرة. فإذا سمع من كان قلبه حيا هذا الوعد الكريم من الله الكريم اشتاق أن يكون من هؤلاء، وقام في نفسه سؤال: من هم؟ ما هو الطريق إلى هذا؟ كيف أكون منهم؟ فجاءه الجواب: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا أي الذين جاءوا بأصل الإيمان صحيحا ودخلوا في الإسلام وفي الإيمان ثم اتقوا الله عز وجل. والتقوى كما هو معلوم لديكم معناها أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وعذابه وقاية. هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي والمحرمات، وهذا هو حقيقة التقوى، وهذا هو حقيقة إيمانهم، أي أنهم كملوا شعب الإيمان الواجبة ففعلوا الطاعات وانتهوا عن المحرمات. إذن هم قد جاءوا بشرط الولاية، جاءوا بشرط الولاية التي ذكرها الله بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. جاءوا بأدنى مراتب، بأدنى المراتب من التقوى الذي يوجب لهم ولاية الله. فإذا كان الظالمون لأنفسهم آمنوا أي جاءوا بأصل الإيمان صحيحا وكانوا يعصون يفعلون الكبائر، فهؤلاء آمنوا وكانوا يتقون، فهم إذن من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما هو المراد بالولاية، ولاية الله؟ ولاية الله هي أعلى المطالب وأسمى الغايات، وهي الهدف الذي ينبغي أن يجعله كل مسلم نصب عينيه. فلو سئل سؤالا مباغتا مفاجئا: ما هو هدفك في الحياة؟ فينبغي أن ينطق بسرعة: أن أكون من أولياء الله. هذا أمر عظيم جدا، إذا استشعره المسلم وجعله نصب عينيه وتفاعل قلبه وأصبح غاية أمانيه وأصبح هدفه الأسمى الذي يتطلع إليه في كل أحواله هو أن يكون من أولياء الله من أحبابه وأهل رضوانه، وأنه يسعى لتحقيق هذا الهدف بكل ما أعطاه الله من قوة ومن مال ومن وقت، كل أعماله الدنيوية والدينية يبتغي بها هذا الهدف العظيم. هذا هو السعيد، وهذا هو المؤمن حقا، هذا الذي عرف طريقه وعرف سبب سعادته في الدنيا والآخرة. ولاية الله أعلى المطالب وأسمى الغايات. الولاية في معناها في اللغة أو المعاني التي يدور عليها معنى لفظ الولاية هي ثلاثة معاني: الأول المحبة، والثاني القرب، والثالث النصرة. الولاية تدور على هذه المعاني. فإذا قيل الله يتولى العبد، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح. وإذا قلنا العبد يتولى الله، هل هذا الأسلوب صحيح؟ نعم صحيح. فإذا قلنا العبد يتولى الله فإنه بالمعاني الثلاثة. الأول أن العبد يحب الله حبا شديدا، العبد يتولى الله بمعنى أنه يحب الله. الثاني القرب، أي أنه يتقرب إلى الله بطاعته ويتحبب إليه ويتملق له. العبد يتولى الله يحبه يتقرب إليه، والله سبحانه وتعالى يقول ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. والعبد ينصر دين الله، هذا أيضا شرط في الولاية، أن ينصر دين الله بتعلمه للعلم وبتعليمه للعلم وبالدفاع عن الدين برد الباطل والرد على أهل الزيغ وبيان ما ينسب إلى الدين مما ليس فيه، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتواصي بالحق، بالدعوة إلى الله على بصيرة، وبالجهاد في سبيل الله، وببذل ماله في أوجه الخير التي يحصل منها إعزاز الدين ونشره والتمكين له في الأرض. ينصر دين الله وتعلى كلمة الله. إذن لا يبلغ العبد ولاية الله الكاملة إلا بهذا الشرط أيضا، إلا باستجماع هذه الأمور الثلاثة: المحبة الشديدة القوية كما قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، يكون حبه لله قويا. ثم يتقرب إلى الله بطاعته بشعب الإيمان وينصر دين الله. والله يتولى العبد بهذه المعاني الثلاثة، بمعنى أن الله يحب عبده، وبمعنى أن الله يكون قريبا منه بمعيته الخاصة، يكون معه يحوطه بعنايته ورعايته ولطفه وتوفيقه وتسديده، يجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يكون مع عبده في كل أحواله، وكلما زاد من الله قربا زاد الله منه قربا. لذلك قال في الحديث وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. وينصر عبده ويدافع عنه ويكون معه. فدل هذا الحديث على هذه المعاني الثلاثة، وهو حديث الأولياء، فإنه ذكر القرب في قوله وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا خاص بالفريق الثاني بالسابقين، لكنه ذكر الحب في قوله حتى أحبه، ثم ذكر نصرته ومظاهر ولايته لعبده في قوله فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بي. وهذه مظاهر نصرة الله ومعية الله لعبده المؤمن. فالحاصل أن هؤلاء المقتصدين جاءوا بشرط الولاية، جاءوا بالتقوى، وجاءوا بأدنى مراتب التقوى، لأنهم اقتصروا على فعل الواجبات والانتهاء عن المحرمات، فهم من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا والآخرة، بسبب أنهم كملوا إيمانهم واعتنوا به علما وعملا، وبسبب أنهم عندهم من الخشية والخوف من الله ما يحملهم على المسارعة إلى التوبة. وهذا أمر مهم جدا، إذ لا يكون العبد من أولياء الله من المقتصدين وهو مصر على كبيرة أبدا. الذي يصر على الكبيرة تنزل به كبيرته إلى الظالمين لأنفسهم. لا يكون من الذين قال الله فيهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هؤلاء في الدنيا لهم الأمن، وإن كان لا يمنع أن يجري عليهم بعض الابتلاءات التي يصقل بها إيمانهم وترفع بها درجاتهم وتكفر بها ما قد يكون من سيئاتهم. لا يعني زوال الخوف والحزن أن لا يقع عليهم شيء يكرهونه، لأن الأمن الذي أوجبه الله لهم هو الأمن من الفتن التي يتزعزع فيها الإيمان وينتقل بها الإنسان من الإيمان إلى الكفر أو الردة أو الشك، فالله يحفظهم. ثم قد يصيبهم من الابتلاء كما قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالابتلاء من الله عز وجل الذي به ترفع الدرجات وتضاعف الحسنات نوعان: تكاليف كلف الله بها الناس كالصلاة والزكاة والجهاد وغيرها، ومصائب يجريها الله على عباده يختبرهم بها ويضاعف لهم بها الأجر، فهم يؤجرون عليها كما يؤجرون على الطاعات. والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لا يعني أنه في قوله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا يجري عليهم شيء من المصائب، بل اقتضت حكمة الله أن تكون هذه الدنيا دار كد وعناء وابتلاء. ثم هم يوم القيامة من الآمنين من عذاب القبر، والآمنين من أهوال الحشر، ومن الذين يريدون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويشربون منه شربة لا يظمؤون بعدها أبدا. وحسابهم يكون عرضا حسابا يسيرا، ثم يدخلون الجنة ويجتازون على الصراط بسرعة شديدة لكنها أقل من سرعة المقربين المحسنين. أما المحسنون السابقون بالخيرات فالمراد بهم الكمل من عباد الله الذين تقربوا إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، ففعلوا الواجبات والمستحبات وسارعوا في الخيرات وتركوا المحرمات والمكروهات وكملوا شعب الإيمان علما وعملا قدر الاستطاعة وأحسنوا في عبادة الله حيث عبدوه كأنهم يرونه وأحسنوا في معاملة الخلق. هؤلاء هم المحسنون السابقون إلى الخيرات والمسارعون فيها، هم الذين جاءوا بالواجبات ثم تجاوزوها إلى المستحبات وسارعوا في الخيرات. لا يسمعون بأمر يرضي الله عز وجل يدركونه إلا وفعلوه وجاهدوا أنفسهم في فعله، وتركوا المحرمات والمكروهات، وهؤلاء هم أهل الإحسان. والإحسان حقيقته أن تعبد الله كأنك تراه، فحقيقة الإحسان هي كمال التوحيد والإخلاص، لأن الذي أوجد في نفوسهم هذا الشعور وهو أنهم يعبدونه كأنهم يرونه أو على استحضار رؤيته لهم إنما هو علمهم الكامل بالله واستشعارهم مراقبة الله، فهم إذن لا يمكن أبدا أن تميل قلوبهم إلى غير الله وهم يرونه على استحضار أنهم يرونه أو على استحضار أنه يراهم. أن تعبد الله كأنك تراه، هل يمكن لشخص في هذه الحال أن يميل قلبه إلى غير الله يقصده بعمل أو يرجوه بأمل؟ لا يمكن أبدا. هؤلاء تميزوا بقوة التوحيد، هؤلاء هم أهل الإخلاص، هؤلاء هم المخلصين المخلصين الذين عرفوا الله بأدلة وبراهين، عرفوا أسماءه وصفاته واعتقدوها وعرفوا معانيها وكملوا تلك الأسماء، فأوجبت لقلوبهم معرفة متكاملة بالله عز وجل فأحبوه أشد الحب، أحبوه أشد الحب، واشتاقت نفوسهم إلى لقائه، ودفعهم هذا العلم بالله إلى القرب منه سبحانه. فلا يسمعون في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر يوجب لهم رضوانه إلا جاهدوا أنفسهم وطارت نفوسهم شوقا إلى ذلك الفعل لعلمهم أنهم يقربهم من محبوبهم رب العالمين. فتميزوا بقوة اليقين ورسوخ العلم وقوة الإخلاص ونصرة دين الله عز وجل والمسارعة في الخيرات. هؤلاء لهم حال عجيبة فريدة، هؤلاء هم أهل العزم والصدق من الرجال والنساء، وهم قليل في كل زمان، قليل في الأزمان المتأخرة. يقول الله عز وجل: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. تميزوا باليقين وهو العلم الراسخ بالله وبدينه وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتميزوا بكمال الإخلاص الذي هو حقيقة الإحسان في عبادة الله، كما تميزوا أيضا بالإحسان إلى الخلق بنفع الناس، إما بإرشادهم إلى الدين وتعليمهم، أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق، أو بمساعدة المحتاجين، أو بالدفاع عن أعراض المسلمين وأموالهم ودمائهم بالجهاد في سبيل الله. يحسنون في عبادة الله ويحسنون في معاملة الخلق، هؤلاء قد كملوا إيمانهم. كما تميزوا بصدق المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم أهل السنة وهم أنصار السنة وهم أنصار هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ينشرون هديه ويدعون إلى الاقتداء به ويحذرون من البدع والمحدثات للسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مكان عظيم في قلوبهم وأعمالهم ودعوتهم. وتميزوا بقوة الحب لله سبحانه ثم لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتميزوا بالمسارعة في الخيرات والمسابقة إلى ما يرضي الله تعالى، وهم أنصار الدين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. أما أسماؤهم فمنها المقربون والمحسنون، كما في سورة الواقعة: والسابقون السابقون أولئك المقربون. فهذان اسمان أو وصفان من أوصافه: المحسنون المقربون. والسابقون المحسنون ورد في مواضع كثيرة، كما في قوله تعالى: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، وفي قوله سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الفريق الأول وصفهم الله بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا وكانوا يتقون، يعني جاءوا بما جاء به الظالمون وهو الإيمان، لكنهم زادوا واتقوا. والمحسنون المقربون السابقون بالخيرات جاءوا بما جاء به الأبرار وهو التقوى، ثم زادوا في الإحسان. فعندما وصفهم بدأ بالتقوى، قال: الذين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالمحسنون من أسمائهم ومن أخص أوصافهم، يعني الذين جاءوا بحقيقة هذا الوصف وكماله. وإلا فالفريق الأول معهم إحسان وعندهم قربة، لهم من الله قرب، لكن هؤلاء حققوا كمال الوصف وهو القرب من الله عز وجل والإحسان في إيمانهم. ومن أسمائهم الصديقون، كما في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، فهم في المرتبة العليا ويأتون بعد النبيين مباشرة. وقد ذكر الله حالهم في آيات كثيرة، كما في سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فذكر من أوصافهم قوة العلم الصارف للريب، لأنه لا يمنع الريب إلا رسوخ الإيمان ورسوخ العلم قوة البصيرة. ثم ذكر أيضا من أوصافهم أنهم ينصرون دين الله عز وجل ويجاهدون في سبيله. ومن أسمائهم أيضا عباد الله وعباد الرحمن، عباد الله وعباد الرحمن. فإن الله سبحانه وتعالى إذا شهد لأحد بأنه عبد له فإنه يكون قد وصل إلى هذه المرتبة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه فالله شهد له بأنه عبد له، أي أنه كمل العبودية، كمل العبودية فاستحق وصفها من الله عز وجل. الذين شهد الله لهم بذلك فوصفهم بأنهم عباد الله وأنهم عباد الرحمن، أو يذكر أوصافهم ويقول أن من جاء بهذه الأوصاف فهو من عباد الله. لذلك لما ذكر أوصاف عباد الرحمن في سورة الفرقان ذكر في آخرها أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. وقد تقدم معنا أن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب في السماء، بمعنى أن منزلتهم في الجنة عالية. وهذا يدل على أن وصف عباد الله أو عباد الرحمن أنه من أوصاف الكمل، وإن كان حقيقة الاسم يعني أنه يطلق على كل من آمن بأنه عبد لله، لكن دائما نقول أن وصفهم بذلك على اعتبار أنهم كملوا حقيقة هذا الاسم أو هذا الوصف، جاءوا بحقيقته وبكماله الأعلى فاستحقوا هذا الوصف، بمعنى أنهم استغرقوا حقيقته وما يستلزمه هذا الوصف. تسمى هذه المرتبة مرتبة السابق بالخيرات، وهذا هو الاسم الذي ورد في القرآن في هذه الآية: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. اسم الإشارة هنا ذلك، وتأكيده بالضمير يعود على أي شيء؟ هل يعود على المراتب الثلاثة؟ هناك فضل وهناك فضل كبير، فالفضل هو المقتصد، والفضل الكبير هو السابق بالخيرات الذي أكرمه الله ووفقه إلى ذلك، هذا هو الفضل الكبير. هذا الإشارة يعود إلى السابق بالخيرات بإذن الله. وتسمى كمال الإيمان المستحب باعتبار أنهم كملوا شعب الإيمان المستحبة بعد الواجبة، كملوا شعب الإيمان المستحبة بعد الواجبة، فهم بدأوا أولا بالواجبة ثم تجاوزوها إلى المستحبة، فعبر عن مرتبتهم بأنها مرتبة كمال الإيمان المستحب. وخص الأبرار أو أصحاب اليمين أو المقتصدون خصوا بمرتبة كمال الإيمان الواجب، كما ورد أيضا في الحديث، فهم حققوا المرتبة الثانية في الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته علي، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهؤلاء تقربوا إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإذا أحببته أي الحب الكامل، وإلا فكل مؤمن ولو كان ظالما لنفسه عنده من محبة الله ومن ولاية الله ومن القرب من الله على حسب ما عنده من الإيمان. فحتى أحبه هنا الحب الكامل، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. معنى هذا يرجع إلى معنى الولاية، فإن الولاية كما تقدم فيها فعل العبد وفيها فعل الرب، فإذا تقرب العبد إلى الله هذا فعله، تقرب الله إليه، وإذا نصر دين الله نصره الله، وإذا أحب الله أحبه الله. فكنت سمعه الذي يسمع به يشمل هذين الأمرين، يشمل فعل العبد ويشمل فعل الرب تبارك وتعالى. أما فعل العبد كنت سمعه، أي كنت مقصده في سمعه، كنت المحرك له في سمعه، كنت السبب الذي يتوجه إليه والغاية التي يتوجه إليها سمعه، كنت سمعه، أي أنه يقصد بسمعه وجه الله ويتحرك بسمعه إلى ما يرضي الله. فحبه لله وتعظيمه وإخلاصه لله في العمل جعله يتوجه بسمعه وبصره وخطوه وبطشه إلى ما يرضي الله عز وجل. فالله تعالى هو المحرك له في كل أحواله وأعماله، هذا في فعل العبد. أما في فعل الرب تبارك وتعالى كنت سمعه، أي كنت موفقا له، حافظا له في سمعه، مسددا له في سمعه وبصره وخطوه وبطشه وكل أحواله. فالله سبحانه وتعالى يحفظ عبده من أن ينصرف إلى شيء لا يرضيه، فتكتمل للعبد بذلك أسباب السعادة، فإيمانه الراسخ وبصيرته القائمة في قلبه تسدده، وحبه لله وإخلاصه له يسدده في أفعاله ويدفعه إلى الخير، يدفعه إلى ما يرضي الله ويمنعه عما يسخط الله. والله
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض.